إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحينما ننظر إلى هذا السياق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان هذه تفيد الدوام والاستمرار، أنه كان من دابه وكان من هديه وكان من سنته وكان من عادته وكان من شأنه أنه يقول هذا. وحينما يأتي بعد كان يقول يدل هذا على التجدد والاستمرار. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أدعية موظفة على أوقات أو أحوال خاصة، كأن نقول كان يقول في سجوده كذا، أو كان يقول في طوافه بالبيت كذا، أو كان يقول في صباحه وفي مسائه كذا، أو كان يقول عند نومه أو عند يقظته كذا. هذه أدعية موظفة، وهناك أدعية مطلقة، وهذا الدعاء من الأدعية المطلقة التي لم توظف في وقت بعينه ولا في حال بعينه. وإذا ما تأملنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز قصب الصدق في الهدى والتقى والعفاف والغنى، فمن أهدى من رسول الله ومن أتقى منه؟ وهو الذي يقول: تعلمون أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. لا أحد، لا أحد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهدى منه، ومع هذا يكثر أن يقول هذا. وهذا يجعلنا نقول: فما بالنا نحن، فما بالنا نحن ونحن أحوج ما نكون إلى الهداية، وأحوج ما نكون إلى التقى، وأحوج ما نكون إلى العفاف وأحوج ما نكون إلى الغنى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء فحري بنا أن نكثر منه أكثر، أن نأتي به أكثر وأكثر لحاجتنا الماسة إلى هذه المطالب. وحينما ننظر إلى هذه المطالب الأربع، الهدى والتقى والعفاف والغنى، نجد أنها تضمنت خيري الدنيا والآخرة. إذا رزقك الله الهدى والتقى والعفاف والغنى فماذا تريد من الدنيا بعد ذلك؟ بل وماذا تريد في آخرتك بعد ذلك؟ فهذا دعاء تمام السداد والتوفيق والهداية. فإذا ما نظرنا إلى الهدى وإلى حديث القرآن عن الهدى وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدى، نجد أن الهدى على أربعة مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة، الهداية العامة التي جاءت في قول الله تعالى على لسان موسى: ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والذي قدر فهدى. أعطى كل شيء خلقه، أي خلق كل كائن، خلق كل مخلوق ثم هداه لما يراد منه. نجد هذه الهداية العامة في السماوات والأرض، في حركة الأفلاك، في حركة الشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لا يختل هذا الكيان العجيب، لا يختل أبدا، لأن الله هداه فصار في منظومة لا تختل ولا تختلف ولا تضطرب أبدا. بل إننا نجد هذه الهداية في عالم الإنسان، في عالم الحيوان، في عالم النبات، بل في أعضاء الجسم نفسه. حينما تنظر إلى الحيوان وهو يلد بغير معونة من أحد، ثم ترى الصغير وقد هداه ربه إلى أن يلتقم ثدي الأم، وترى الأم ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، تقول سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهي من الرحمة العامة التي أنزلها الله في الدنيا. إن الله قسم الرحمة حين قسمها إلى 100 قسم، فأنزل منها قسما واحدا منه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. هداية عامة تتضمنها وتشملها رحمة عامة. ولهذا نقول هدى الرجلين إلى المشي، وهدى العينين إلى البصر والرؤية، وهدى الأذن إلى السمع، وهدى القلب، وهدى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، الجسم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى هذه الهداية؟ أفلا ترون هذه الهداية العامة؟ هذه الرحمة العامة الشاملة التي لا يملك المؤمن حين يرى بعض مشاهدها إلا أن يقول سبحان الخلاق العليم، سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد قال موسى هذا جوابا على سؤال فرعون: ومن ربكما يا موسى؟ من ربك اللي انت جاي تبلغ عنه؟ قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني من الهداية، وهي هداية خاصة بالعقلاء، هداية خاصة بالمكلفين، وهي هداية البيان والتعليم والإرشاد والدلالة. أنا أقول لك هذا صواب وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام، هذا خير وهذا شر، هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله. هذا يحتاج الإنسان فيه إلى علم، والعلم هنا لابد أن يكون منضبطا بوحي شرعي. العلم هنا ليس من مكنونات العقول، وإنما هو منضبط بما أنزله الله على أنبيائه وعلى رسله لهداية الناس. والهداية هذه يحملها الأنبياء والمرسلون، يحملها الدعاة والعلماء، يحملها كل من يهدي وكل من يبين لأحد طريقه في الخير أو طريقه في الشر. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي يا محمد الناس إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم يسير عليه أتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على رؤية ثاقبة، رؤية واضحة بينة، على هداية. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهي تنال كل من له حظ من التبليغ، كل من له حظ من الدلالة والإرشاد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هداية بيان، لكن هذه الهداية لا تستلزم الهدى التام. هذه الهداية مجرد عرض، مجرد بيان، مجرد تعليم. فمن الناس من يقبلها ومنهم من يأباها ويرفضها. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. عرفناهم الخير، هديناهم إلى طريق الجنة، لكن هم اختاروا إيه؟ اختاروا الضلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، رفضوا الهدى وأحبوا الضلالة والتيه والعمى والتخبط. وهذا حال كثير من بني الإنسان، تعرض عليه الهداية فيأباها ويرفضها، يأباها ويرفضها. ولهذا مجرد العرض والبيان لا يستلزم الهداية التامة. ثم يأتي النوع الرابع، وهو هداية التوفيق والسداد، إنك تقبل الهدى وتعمل بمقتضى الهدى. وهذه هي التي يلهج المؤمنون في دعائهم أن يرزقهم الله إياها. نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اخترنا طريق معين ورفضنا طريقين آخرين. اخترنا طريق الهداية إلى الجنة، بنقول يا رب اهدنا إلى طريق الجنة، اهدنا إلى الطريق الموصل إلى رضوانك، اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ أي طريق؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بينها ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا احنا عايزين طريق النبيين، طريق المرسلين، طريق الصديقين، طريق الشهداء، طريق الصالحين، الطريق الموصلة إلى الجنة. ثم نحذر من طريقين: الطريق الأول غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ثم تركوه. عرفوا الحق، بلغهم الحق، وصل إليهم الحق، لكنهم لم يقبلوه، رفضوه، تكبروا عليه. وهؤلاء ثمود الذين استحبوا العمى على الهدى، وهؤلاء أحق الناس بغضب الله. لو وصلتلكم الحق لحد عندكم ترفضوه؟ ترفضوه تأبوه فيغضب الله عليهم ويسخط الله عليهم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء باليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به حسدا وبغيا، كفروا به لأنهم أحبوا حطاما من الدنيا في أيديهم، سادوا به الناس وشرفوا به على الناس، فأحبوا ألا يفرطوا في هذا الحطام، فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، مع أنهم عاشوا قرونا طويلة ينتظرون مبعثه. يبقى طول عمره عايش على فكرة، على طموح، على أمل، فإذا ما تعاقب يرفض وينقص على عقبيه. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. الفريق الثالث وهو الذين جهلوا الحق وتخبطوا فيه، جهلوا الحق وتخبطوا فيه، وكل من جهل الحق فلم يدركه ولم يصيبه بسبب تخبطه فهو ضال. وأمثق ما يكون بذلك من الناس هم النصارى الذين جاءهم المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فتخبطوا في أمره وقالوا صلب بل قتل بل رفع بل لم يصلب، وكل هذا عندهم من قبيل الشك وما قتلوه يقينا. ثم صاروا يزعمون أنه هو الله، لا هو ابن الله، لا هو ثالث ثلاثة، وهذا التخبط ملازم لعقائدهم إلى اليوم، فهم أرسق الناس بوصف الضلال. الكلام ده يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا في هذه الأزمنة نجد من يجادل فيه. مين قال انهم ضلال يا اخي؟ ده كويسين وزي الفل. ومين قال ان اليهود مغضوب عليهم؟ ده زي الفل. امال الاسلام جاء ليه؟ ما كان بلاش يجي محمد لما الناس كانت زي الفل، لما الناس رايحة الجنة حد. لماذا جاء؟ ليميز، ليفرق، ليدعو الناس الى حق ضلوا عنه. هذا حينما نراه ونسمعه نستشعر السخف، السخف كيف هانت عقائدنا علينا، فصرنا نفرط فيها ونحابي الناس على حسابها. أنا لا أراه إلا جهلا، لا أراه إلا سخفا، لا أراه إلا عدم وضوح رؤية في باب العقيدة. أنت مش عارف ربك كويس، أنت مش عارف ربك كويس، ولهذا يترتب على هذا يقول لك طب نهنيهم بعيد الميلاد. أقول له عيد ميلاد مين؟ يقول لي عيد ميلاد المسيح. أقول له المسيح مين؟ يقول المسيح الله يسوع ربنا الذي نعبد. لا، ربنا ليس له ميلاد، ربنا واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن زعم أنه يولد أو أنه يلد فقد كفر بالقرآن، هو كافر بكتاب الله عز وجل، وكيف أشاركه في كفره ولو بإقراره عليه؟ مش لازم حتى هنيه. بعض الناس يفهم لكم دينكم ولي دين على ان الاديان الاخرى حق. لا، لكم دينكم ولي دين يعني انتوا احرار تختاروا اللي انتوا عايزينه، لا اكراه في الدين، لكن اديانكم باطله فاسده. الدين الحق هو الاسلام، ان الدين عند الله هو الاسلام. هذا من تمام الهدايه، من تمام الهدايه، ولهذا نسال الله ان يهدينا الى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني ما أحسنها وما أجملها من رفقة. ثم تأتي الهداية الأخيرة، ثالثة بقى ولا الرابعة، الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار. من هداه الله هداية توفيق وإلهام وسداد يهدي إلى الجنة، ومن أضله الله أو غضب عليه يهديه إلى النار. والدليل على ذلك من كتاب ربنا عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وفي الآية الأخرى في الأعراف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وهم في الجنة يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام الهداية الوصول للجنة، تمام الهداية الاستقرار في الجنة. وكذلك أهل النار يهديهم ربهم إلى صراط الجحيم، إلى سواء الجحيم، كما قال ربنا في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيه؟ إلى صراط الجحيم، هداية إلى النار والعياذ بالله. فأي هداية تريد أيها السائل حينما تقول اللهم إني أسألك الهدى؟ لا شك أنك تريد الهداية التامة، تريد الهداية إلى الجنة، تريد الهداية إلى رضوان الله، تريد الهداية إلى صراط الله المستقيم. التقى هو الوجه الآخر للهداية. الهداية لها وجهين: وجه إن أنت عرفت ووفقت فعملت. التقى هو العمل، التقى هو العمل بمقتضى الهداية، ولهذا التقى جزء من الهداية، جزء خاص من أجزاء الهداية. عرفت فالزم، عرفت فعض على ذلك بالنواجذ، لا تفرط فيه ولا تضيعه. ولهذا جاءت التقى بإيه؟ في فعل الخيرات وترك المنكرات، أن تطيع الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. نور من الله يعني هداية. عارف إن ده ربنا أمر به، ربنا شرعه، ربنا سنه وبينه لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بينه لنا، فأنا أعمل به اقتداء برسول الله وطلبا للأجر والمثوبة من عند الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يليق. أنا أتركه، أتركه ليه؟ تورعا عنه، أن أخالف ربي، أن أعصي ربي، أن أرتكب جرما أو جريمة. هي دي التقى، هي دي التقى. والتقى في حذر، اوعى تقع في المكروه، اوعى تقع في الحرام، كما قال ابو هريره: هل مشيت في ارض ذات شوك، مزروع فيها شوك كتير كده منتشر في الارض، مره عمرك مشيت في ارض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت ثوبي ونظرت الى موضع قدمي. ما انا لو مشيت كده من غير ما ابص هيحصل لي ايه؟ هنزل على الشوك هتشوك. فلما بمشي في ارض فيها شوك بحاذر، بحذر ان اصيب بقدمي او اصيب بثوبي. قال: فهذا هو التقى. شوف المعاصي وعرفها واحذرها. وكأنه مثل المعاصي بايه؟ بالشوك الذي يتعلق بالثوب ويخدش البدن. يبقى اللهم اني اسألك الهدى والتقى. اما العفة، اما العفاف، وهو ايضا وجه من وجوه الهدى والتقى، أن تستعفف عما حرم الله وأن تستعفف عما في أيدي الخلق. وده يعطينا بقى عفاف وغنى في نفس الوقت. أن تستعفف عما في أيدي الناس. رب العزة مدح الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، مدح الفقراء السابقين من أصحاب محمد بإيه؟ بأنه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اللي ما يعرفش حالهم، ما يعرفش بيوتهم فيها إيه، يفتكر أنه أغنية. تجده لابس نظيف، وتجده ما بيمدش إيده لحد، لكنه من أحوج الناس، لكنه صابر ثابت لا يسأل إلا الله. فيقول لك ما تبقاش انت جاهل، هو ده اولى الناس بالزكاة والصدقة. اعرفه، اعرف حاله، ان كان جارك ولا ان كان قريبك ولا ان كان معرفة لك، كيف تجهل هذا الحال تبقى جاهل؟ ثم ايه؟ ماشي تعطي صدقاتك للشحاتين والمتسولين اللي كل واحد فيهم بيلم 2000 و 3000 جنيه وتقول اصله فقير، اصل ثيابه بالية ولا مقطعة ولا صورته دراعه ولا ده جاهل. جاهل دول متعففين عما في أيدي الناس، ما بيحبوش السؤال، ما يحبوش يمدوا ايديهم لحد ابدا، هما متعلقين بالله فقط. ورب العزة هو اللي بيحرك القلوب بقى، تجد من غير ما يذل نفسه يأتيه خير الله. ولهذا كان بعض الصالحين إذا وصل إلى أمثال هؤلاء يعطي له الصدقة بتذلل، يقول له خذ خذ، مش خذ باستعلاء، خذ يا من استغنيت بالله فأحوجني الله إلى أن أبحث عنك، ألجأني الله إلى أن أبحث عنك، ربنا هو اللي حركني حركني. وكنا بنسمع في هذا قصصا عجيب، قصص عجيب في سير الصالحين، في أناس لا يعرفون السؤال لأحد، يستعفون عن أموال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاه إرشاد مهم جدا كلنا وعين في مخالفته، قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أنت شايف فلان عنده دنيا، عنده مال، عنده متاع، عنده عقار، عنده تجارات، عنده صناعة، عنده عنده عنده، أنت لو بصيت بعين ثاقبة وانكشف عنك الغطاء هتعرف ان عنده هموم وعنده مشاكل، وانه في الاخر بياكل لقمه زيك وبينام نومه زيك وبيشرب شربه زيك وبيموت في الاخر زيك، ولا ياخذ من الدنيا الا رزقه. لكن انت انشغلت بالحطام، شغلت عينيك بالنظر بما في ايدي الناس. ربنا قال النبي اوعى تعمل كده، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لفتنة. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى. يبقى هنا تعفف عما في أيدي الناس. ورب العزة أمر ولي مال اليتيم، اليتيم ده رجل إنسان، رجل مات وترك أطفالا صغارا وترك لهم مال، طب مين يقوم على رعايتهم ورعاية المال؟ الوصي أو الولي، يرعاهم وينفق عليهم ويتجر لهم في أموالهم وينمي لهم أموالهم. طيب الكلام ده محتاج جهد، محتاج بذل مجهود، محتاج شغل، وهو قد يكون غني مش محتاج، وقد يكون فقير محتاج. يبقى اليتيم غني ولا اللي بقوم على رعايته فقير وأمواله تحت إيدي وأنا فقير وببذل جهد كبير عشان أنميله ماله؟ فربنا يقول إيه بقى؟ يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إيه العظمة دي؟ أنت يا من تقوم على مال اليتيم بالرعاية، لو كنت غني عنه ما تاخدش منه حاجة، اعتبر جهدك وشغلك في ماله تطوع منك له، خدمة منك له، لانك انت ربنا اغنك عنه. ومن كان غنيا ايه؟ فليستعفف. طب ما نش غني ومحتاج وكان المفروض ابذل الجهد ده عشان اشتغل واجيب اكل لاولادي وليا، يقول لك طب خليك اجير بقى، خد اجرة بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى هنا استعفاف عما في أيدي الناس، والاستعفاف عما في أيدي الناس هو قمة الغنى. إما الناس يلاقوا كده أنت مش محتاج حاجة، واحد مش محتاج حاجة من حد خلص، ده قمة الغنى. وقمة الاستغناء هو استغناء بالله. النوع الثاني من التعفف، التعفف عن الحرام، التعفف عن الحرام. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. مش معنى انني شاب وقوي اخبط في خلق الله ونقول اصله عنده شهوة وعنده فورة شباب، لا، في ورع، في دين يحمي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما أسألك يا رب الهدى، وأسألك يا رب التقى، وأسألك يا رب العفاف، وأسألك يا رب الغنى، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، ثمرة هذا كله الاستغناء. بعد أن هداك الله ووفقك ورزقك التقى والعفة استغنيت بالله. البعض يفسر الغنى ان ربنا يرزقني مال، لا، الغنى مش في المال، بل قد يكون الفقر مع المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى له واديان. تخيلوا كده، لو مصر في أزمتها الاقتصادية اكتشفنا فيها وادي من ذهب، حتى كده من هنا لحد القاهرة، الصحراء دي كلها لقيناها ذهب، هنحل مشاكل مصر وهتحل المشاكل الاقتصادية. الرسول بيضرب المثل هذا: لو شخص واحد، فرد واحد، كان له هذا الوادي من الذهب، هيقول يا رب مفيش كمان واحد؟ مفيش واحد في الصحراء الغربية؟ ما فيش واحد؟ طب في واحد تاني؟ ما فيش تالت. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يبقى ده غني ولا فقير؟ ده فقير، ده فقير إلى الخلق جميعا. عشان كده ربنا حط لنا قاعدة مهمة: ما حدش فيكم غني، الغني واحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الغني هو الله، ربك الغني ذو الرحمة، اللي خزائنه لا تنفد ولا تبيد، اللي لو وقف الناس جميعا فسألوا مطلوباتهم فأعطى كل إنسان ما سأله ما نقص ذلك مما في خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إن الله هو الغني وهو الرزاق ذو القوة المتين. لابد أن نعي هذه الحقيقة. لكن رب العزة ابتلانا بالمال وابتلانا بالفقر، ابتلانا بمواقف نتغير، ننتقل من موقف إلى موقف ومن حال إلى حال ليرى ماذا نصنع، ليرى ماذا نصنع. وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستغني، أي عن الناس وعن الخلق، يغنيه الله. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان من أكثر الأنصار مالا، لكن المدينة في 8 سنوات من الهجرة إلى فتح مكة تعرضت لحصار اقتصادي ضخم مع مجيء الألوف من المهاجرين من جزيرة العرب كلها إلى المدينة. يستوطنونها. فكانت قدرات المدينة الاقتصادية بلد صغيرة جدا، قدراتها الاقتصادية من شوية بساتين وزارة لا تفي لا تكفي، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع على اهل الصفة وكانوا قرابة 100 تمرة في اليوم، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع بحالة عاشوا فيها حتى فتحت عليهم الدنيا بعد ذلك. هذه الحالة التي عاشوا فيها كانوا مستغنين بالله، يصبرون على هذا ويتعففون كما قلنا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حتى فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فابتلوا بالمال وفيض المال بعد أن ابتلوا بالفقر والفاقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال من البحرين بدأت تفتح، بدأت تفتح، فجي من اليمن وجي من البحرين، فلما جاءوا مال جاءوا ذهب تبر، فصار بعض الأنصار يتعرضون له، يجوا هذا الفجر يصلوا ويقعدوا منشوش، أو يجوا الظهر يصلوا ويقعدوا جنبه. فالرسول فهم فتبسم وقال كلمة عجيبة، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، كما فتحت على من قبلكم، فتتنافسون فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا لما جاء أبو سعيد في حالة من حالات الفقر والفاقة، الرجل اللي عنده أرض وبساتين ومفيش حاجة، فامرأته قالت إيه يا رسول الله اسأله، فإن فلانا أسأله فأعطاه وفلانا سأله فأعطاه، الرسول بيجيله من خيرات الله مما يرد إلى المدينة وهو يقسمه لا يستأثر به. فأنت ما تقولش إن أنا عندي وما تروحلوش، لا روح له عشان يديك، لأنه أكيد هو بيدي اللي بيجي يطلب الأول. قال لها والله لا أطلب حتى لا أجد، أنا لازم أدور تاني وأبذل مجهود تاني، مش من دأبي إن أنا أروح أقول هات ومد إيدي. يقول فطلبت فلم أجد شيئا، بيت ما فيهوش حاجة، يمر اليوم والاثنين والثلاثة والأسبوع ما فيش حاجة. قالت له خلاص ما فيش بقى بعد كده، روح للرسول ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فوجدته على منبره، أنا داخل لقيته على المنبر، مش لازم على المنبر في خطبة الجمعة، كان أحيانا يصعد المنبر ليعظ الناس. فرأيته يقول أيها الناس، من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وفي لفظة وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أبو سعيد خد الكلمتين دول ورجع، قالت له ايه قلت له؟ قال لها لا ما قلت ليش. ليه؟ قال لها انا سمعت يقول من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره، انا اصبر والله يصبرنا. يقول فوالله لقد فتح الله علينا الدنيا فصار بيتنا اكثر بيوت الانصار مالا. المسألة دي يا اخوانا تقلبات دهر، الله يبلونا يبتلينا، محدش بيرزق من الدنيا لانه مميز مفضل، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنه اختبار وبلاء، اختبار وبلاء. ولهذا كان الغنى الحقيقي في الافتقار الى الله والاستغناء عن خلق الله، الافتقار الى الله والاستغناء عن خلق الله. سئل شيخ الاسلام كيف تكون للرجل مكانه ومنزله عند الناس، قال بان يستغني عما في ايديهم، دايما بصص لهم من فوق حتى لو هو مش عنده، بصص لهم نظره استعلاء، استعلاء على الدنيا، الحطام مش مشغول بهذا الحطام، فالناس شايفاه غني، شايفاه مش محتاج لحد. والناس لما بتشوفك غني ومش محتاج لحد بترمي عليك فلوسها، تقول له خذ يا فلان، خذ يا شيخ، يا طب قرض، طب خليهم عندك امانه، انت راجل مستغني. ولهذا لا يفتقر مستغن بالله ابدا. بعض التجار تراه قد افتقر في تجاره فيذهب يمد ايديه الى البنوك والى الناس ومحدش يسال عنه، محدش يعطيه. والبعض الاخر يمر بمثل هذه الحاله يشرف على الافلاس، فترى الناس تلقي عليه الاموال، خذ يا فلان، خذ يا فلان، طب هنخش معك في شراكه، طب هنعمل كذا. ما هذا؟ الله الذي يوجه القلوب. انت مختبر، انت متعلق بالله ولا لا؟ القضيه قضيه تعلقك بالله. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك ضرب العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.